أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا إن أركان دليل السيرة العقلائية، الركن الأول قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء، والركن الثاني سكوت المعصوم الذي يدل على الإمضاء، ولا بد أن نحرز كلا الركنين حتى يمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية على أي حكم شرعي. فكيف يمكن أن نحرز كلا هذين الركنين؟ يقول الشهيد: أولا يأتي إلى إثبات أن هذه السيرة العقلائية كانت موجودة في زمان المعصوم عليه السلام، ثم يأتي ثانيا إلى إثبات سكوت المعصوم الدال على الإمضاء. فأولا إثبات السيرة العقلائية، هناك خمس طرق لهذا الإثبات. الشهيد يقبل بعض هذه الطرق ويرفض بعضها. يبدأ بالطريق الأول، يقول أننا نستطيع أن نثبت السيرة العقلائية على أنها موجودة في عصر المعصوم عليه السلام بهذه الطرق الخمسة. الطريق الأول الاستدلال على الماضي بالحاضر، فتكون عندنا سيرة عقلائية في هذا الزمان، فنقول أن هذه السيرة أيضا كانت موجودة في عصر المعصومين عليهم السلام. ولكن لا بد من افتراض أمرين في هذا الاستدلال. الأمر الأول أنه يصعب تحول السيرة من سلوك إلى سلوك آخر مقابل للسيرة الأولى، يعني أنه يصعب أن تتحول السيرة من سيرة إلى أخرى. الأمر الثاني أن السيرة العقلائية لابد أن تكون معبرة عن نكات فطرية، حتى نقول أن هذه السيرة العقلائية الموجودة الآن طالما أنها تعبر عن نكات فطرية، فهذه النكات الفطرية كما أنها موجودة في هذا الزمان كذلك هي موجودة في ذلك الزمان. فإذا لابد من افتراض هذين الأمرين، يعني أن نثبت هذين الأمرين حتى يمكن الاستدلال بالطريق الأول عن طريق الاستدلال على الماضي بالحاضر. يأتي الشهيد يقول أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الطريق لسببين. السبب الأول أنهم قالوا يصعب تحول السيرة من سلوك إلى سلوك آخر مقابل. نقول نعم يصعب إذا كان التحول فجائي، يعني فجأة تجد أن الناس تكون عندهم سيرة معينة، ينامون الليل بالنهار يصير عندهم سيرة أخرى مقابلة، نقول هذا لا يمكن، صعب. ولكن لنفرض أنه هذه السيرة تتحول إلى سيرة أخرى عبر مرور الزمان، يعني بصورة بطيئة وتدريجية، فإذا كانت بعد مرور فترة طويلة من الزمان نقول من الممكن أن السيرة تتحول من سيرة إلى أخرى. يعني ارجع إلى 50 سنة مثلا في عمر الكويت، قبل 50 سنة ما تجد امرأة سفور، الآن السيرة تحولت إلى سيرة أخرى، تجد أن الآن الشيء العادي السفور، الحجاب الشرعي، القليل من النساء يلتزمن بالحجاب الشرعي. فإذا صار عندنا تحول من سيرة إلى أخرى، ولكن سيرة تدريجية كانت، ما كانت سيرة فجائية. والأمر الثاني المفترض هو أن السيرة تعبر عن نكات فطرية. نقول ليس دائما هكذا، ليس السلوك العقلائي دائما يكون معبرا عن نكات فطرية، بل هذه السيرة تتأثر بالظروف الاجتماعية، بالمرتكزات الثقافية، وإلى آخر هذه الظروف التي تؤثر في تكون السيرة. فإذن لا يمكن الاستدلال بهذا الطريق الأول أنه يستدل على الماضي بالحاضر في الكتاب. والسؤال الآن كيف يمكن أن نحرز كل واحد من هذين الركنين؟ فإننا بحكم عدم معاصرتنا لهما يعني السيرة العقلائية على شيء زائد سكوت المعصوم، بعدم معاصرتنا لهما زمانا يجب أن نستدل عليهما بقضايا معاصرة ثابتة وجدانا، يعني لابد أن تكون عندنا وسائل وجدانية قطعية على هذين الركنين، مثل التواتر، لنقول التواتر مثلا. فإذا لابد أن نستدل على هذين الركنين بالإحراز، لذلك نقول كيف نحرز، يعني يكون عندنا يقين دليل قطعي على أن هذه السيرة العقلائية كانت موجودة في عصر المعصوم، ودليل قطعي على سكوت المعصوم عليه السلام. لكي نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي، يعني السيرة العقلائية، إثبات الركن الأول. أما السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام فهناك طرق يمكن أن يدعى الاستدلال بها عليها، وقد تستعمل نفس الطرق لإثبات السيرة المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم الشرعي. فإذا هذه الطرق يمكن الاستدلال بها على السيرة العقلائية وعلى السيرة المتشرعية. الطريق الأول أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية بواقعها المعاصر لنا، وهذا الاستدلال يقوم على افتراض أولا الصعوبة في تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، ثانيا وكون السيرة العقلائية معبرة بوصفها عقلائية عرفية لا بوصفها متشرعية ولا بوصفها عقلية، لأن العقل أيضا إذا الشيء دليل قطعي على شيء عقلي، عندنا أمر عقلي قطعي فهذا أيضا لا يمكن رده، فإذا لا بوصفها عقلية ولا بوصفها متشرعية عن نكات فطرية وسليقة نوعية يعني تخص النوع الإنساني، وهي مشتركة بين العقلاء في كل زمان. رد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال، أولا إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن، وما هو صعب الافتراض التحول الفجائي العفوي للتحول الذي يكون على مدى سنوات طويلة. ثانيا كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقا دائما عن نكات فطرية مشتركة، بل يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية، قل ظروف اجتماعية اقتصادية سياسية ثقافية إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة. النتيجة أي فاء النتيجة، فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد. إذن الطريق الأول طريق مرفوض في الاستدلال. الطريق الثاني النقل التاريخي، وهذا النقل التاريخي يشمل التاريخ العام، يعني هذه الكتب التاريخية المختلفة، والشيء الثاني الروايات والأحاديث الفقهية. أيضا في الروايات أحيانا يذكر، يأتي الراوي ويسأل عن سيرة موجودة عند الناس، طبعا هو يريد أن يعرف الحكم الشرعي، لكن بالعرض في خلال الرواية يذكر أن الناس كانوا يقومون بهذا العمل، فيأتي إلى معصوم عليه السلام ويسأل ما هو رأي الدين في هذه القضية في هذه السيرة، ويتوقف اعتبار هذا النقل التاريخي على أحد أمرين، يعني يمكن أن نستدل بهذا الطريق على أحد أمرين. الأول كونه موجبا للوثوق والعلم، نعم إذا صار عندنا قطع وعلم بهذا النقل التاريخي نأخذ بهذا اليقين. والثاني أن يكون منقولا عن طريق خبر الثقة، فتتجمع في النقل شرائط الحجية التعبدية، يعني يكون عندي مثلا نقل خبر الثقة أو الثقة ينقل شيئا معينا في التاريخ فنستطيع أن نأخذ به. والروايات يمكن الاعتماد عليها لأنها تنقل أحيانا ضمنا أشياء جوانب من حياة الرواة من حياة الناس، فحيث يأتي ويسأل هذا الراوي عن هذا السلوك أنه يجوز أو لا يجوز. ويمكن الاستفادة هنا من فتاوى المخالفين في المعاملات، لأن المعاملات عادة قائمة على ارتكاز العقلاء، يعني عند العقلاء عند العرف تكون هناك معاملة معينة، يأتي الدين إما أن يؤيد إما أن يضيق إما أن يوسع هذه المعاملة، فيعطي قيود أو أن يجيزها، يقول هذه المعاملة يجوز أن تتعامل بها، كما في عقد البيع مثلا أنه بدون كلام بدون أي كلام تعطيه تأخذ الشيء وتعطيه الثمن. فهل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ في العرف نجد تذهب إلى السوق تقول هذا بكم، يقول لك كذا، تأخذه وتحط الفلوس وتمشي، إذن بدون أي كلام، أحيانا قد يكون السعر مكتوب تأخذ البضاعة وتجعل المال بدون ما تقول اشتريت هذا منك فيقول قبلت، لا قبول ولا إيجاب، مع ذلك نجد أن هذا عند الناس موجود. فهل الدين يأتي ويؤيد هذا؟ يقول نعم نجيز لكم أن تتعاملوا بدون كلام. فإذن في المعاملات نستطيع أن نأتي أيضا إلى فتاوى المخالفين ونرى يمكن أن نستدل ببعض الأشياء الموجودة في نطاق المعاملات لا في نطاق العبادات، لأن المعاملات تقوم على القضايا العرفية في بعض المعاملات. الطريق الثاني النقل التاريخي، إما في نطاق التاريخ العام، هذه التواريخ الكتب التاريخية التي تنقل الحوادث السياسية والاجتماعية الموجودة في ذلك الزمان، فيمكن أن نأتي ونرى بعض السير العقلائية التي كانت موجودة في زمان المعصومين عليهم السلام، أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية بشكل خاص، ويتوقف اعتبار هذا النقل إما على كونه موجبا للوثوق والعلم والقطع واليقين كما في التواتر، فإذا صار عندي تواتر أستطيع أن نعتمد على التواتر لأنه يعطي قطعا ويقينا، أو على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه كما في نقل الثقة للأخبار. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها لأنها أحيانا تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس وقتئذ في زمان المعصوم عليه السلام، فإذا تعكس ضمنا، يعني هذا الراوي عندما يأتي ليس هدفه أن ينقل السيرة العقلائية، هدفه أن يسأل عن الحكم الشرعي، ولكن لا بد أن يأتي ويقول أنه توجد سيرة عقلائية كذا، ما هو حكم الدين؟ فإذن تعكس ضمنا أن هذا، لأنه يأتي ويسأل عن الحكم الشرعي وبالعرض ينقل السيرة العقلائية. كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور، يعني أهل السنة المعاصرين لزمان المعصوم عليه السلام، في نطاق المعاملات مثلا باعتبارها، يعني باعتبار المعاملات منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا إلى جانب دلالات التاريخ العام. بعض المعاملات منتزعة من العرف، أن العرف قبل الإسلام كان عندهم كثير من المعاملات، أتى الإسلام هل يؤيد هذه المعاملات أو يرفضها؟ قد يؤيد البعض، قد يرفض البعض، قد يقيد البعض، قد يوسع البعض، إلى آخر هذه الأشياء الموجودة في باب المعاملات. الطريق الثالث، إثبات السيرة عن طريق انتفاء السيرة المخالفة بانتفاء لازمها. يعني عندنا سيرة فنريد أن نثبتها، أن نثبت هذه السيرة، لا أأتي مباشرة إلى هذه السيرة، أذهب إلى السيرة المخالفة. هذه السيرة المخالفة لها لازم، أأتي إلى اللازم، أثبت أن هذا اللازم منتفي، فإذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم، يعني السيرة المخالفة، فإذا انتفى الملزوم السيرة المخالفة أثبتنا السيرة. فإذا نثبت السيرة لا بطريق مباشر وإنما بطريق غير مباشر عن طريق نفي اللازم للسيرة المخالفة، فتنتفي السيرة المخالفة فتثبت عندي السيرة المطلوبة. واضح؟ مثاله، هل المسح في الوضوء يكون بكل الكف أو ببعض الكف؟ فنقول أنه يجتزأ بالمسح ببعض الكف، إنسان ما يجعل من أول الكف ويمسح إلى آخر الأصابع، يكتفي أنه يمسح بالأصابع فقط، ليس المطلوب أن يمسح بكل الكف. فنقول هنا، هل وصلت إلينا روايات تدل على المسح بكل الكف؟ نقول ما عندنا روايات، فلم تصل إلينا روايات تدل على وجوب المسح بكل الكف، فنقول عدم وصول روايات تدل على وجوب المسح بكل الكف دليل على عدم صدور روايات من المعصوم في هذا الخصوص. قولي شلون نقدر نستدل؟ لأن قضية المسح بالكف هذا أمر يومي، الإنسان يتوضأ دائما، فلا بد أن تكون هناك كثير من الأسئلة حول هذا، حول الوضوء، منها أيضا أن الناس يمسحون بالكف، فحتما البعض منهم راح يخطر في ذهنه أنه أمسح بالبعض أو بالكل، فيأتي إلى المعصوم عليه السلام يسأل هل أمسح ببعض الكف أو بكل الكف. لنفرض أن المعصوم يقول أمسح بكل الكف، هذا الراوي يأتي إلى الناس ينقل إليهم أنه يجب المسح بكل الكف، الناس يقولون بعادتنا احنا ما نمسح بكل الكف، فسوف تكثر الأسئلة والأجوبة، فحتما من هذه الأسئلة والأجوبة الكثيرة لابد أن تصل إلينا بعض الروايات التي تدل على وجوب المسح بكل الكف، وماكو موانع تمنع هذا الوصول إلينا. فلم تصل إلينا روايات بهذا الخصوص، فنقول أنه طالما أنه لم تصل إلينا روايات بهذا الخصوص فمعنى ذلك أنه لم يصدر شيء من المعصوم عن وجوب المسح بكل الكف. فإذا عدم وصول روايات تدل على المسح بكل الكف دليل على عدم صدور روايات من المعصوم، وعدم صدور الروايات من المعصوم دليل على عدم السؤال، وعدم السؤال دليل على أن المسألة لم تكن خلاف الطبع، فكان الطبع أنه يكون المسح ببعض الكف. إذن فالمسح لم يكن بكل الكف بل كان ببعض الكف بهذه الطريقة التي استدلنا، عدم وصول الروايات تدل على عدم الصدور، عدم الصدور يدل على عدم السؤال، وعدم السؤال يدل على أن المسح ببعض الكف لم يكن على خلاف الطبع. طبعا هذا الاستدلال لابد أن يكون ضمن شروط معينة. الشرط الأول أن المسألة لابد أن تكون ابتلائية للمكلفين، لمجموع لجميع المكلفين، فالوضوء عملية يومية، فإذا من الممكن أن يبتلى المؤمنون بهذا الموضوع. الشرط الثاني أن الحكم المقابل يعني المسح بتمام الكف سلوك لا يقتضيه الطبع، طبع الناس أنهم إذا أرادوا أن يمسحوا يمسحوا بالبعض ويقول مسحت، يعني عندما يمسح القدمين ببعض الكف يقول مسحت قدمي في الوضوء، لا، والناس عندما يقول مسح ما يأتي إلى ذهنهم أنه مسح بكل الكف بل يكتفي ببعض الكف. الشرط الثالث أن هناك دواعي على نقل هذه المسألة، والداعي موجود لأن هذا عمل عبادي والناس يهتمون، المؤمنون يهتمون بالأمور العبادية، فهناك دواعي لنقل مثل هذه المسألة. الشرط الرابع عدم وجود المانع، فلا يوجد مبررات للإخفاء كأن يكون مثلا في مقام التقية، فإذا مع طبعا من باب المثال التقية، فلا يوجد مانع، فتوفر الدواعي يعني وجود المقتضي وعدم المانع، فإذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود فالمسألة سوف تصل إلينا. والشرط الخامس عدم وصول شيء يثبت الحكم المقابل، وهو وجوب المسح بكل الكف سواء من الروايات أو من فتاوى المتقدمين. فإذا خمس شروط للاستدلال بهذا الطريق. الطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا قطعيا، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو، ولنوضح ذلك في مثال كما يأتي. يعني هذا الطريق قلنا عندي سيرة وعندي سيرة مخالفة، وهناك لازم للسيرة المخالفة فينتفي اللازم ينتفي، فإذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم، يعني السيرة المخالفة، فإذا انتفت السيرة المخالفة ثبت عندي السيرة المطلوبة. فمثلا المس ببعض الكف هي السيرة المطلوبة، المخالفة السيرة بكل الكف، السيرة بكل الكف لها لازم وهو كثرة السؤال والجواب فينتفي، أو عدم أو وصول الروايات لنقل، لم تصل الروايات إلينا فمعنى ذلك أنه لا يوجد عندي سيرة مخالفة وهي المسح بكل الكف، فيثبت عندي المسح ببعض الكف. فأن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب، الحكم المطلوب المس ببعض الكف، فلا تقوم السيرة المعاصرة للمعصومين على المس ببعض الكف، يعني عندي المس بكل الكف، والمس ببعض الكف له لازم، هذا اللازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا، فإذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم وهو السيرة المخالفة، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو، يعني المسح ببعض الكف. ولنوضح ذلك في مثال كما يأتي. لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة العقلائية المعاصرة للأئمة عليهم السلام كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء، فنقول إن السيرة إذا كانت، يعني السيرة المس ببعض الكف، إذا كانت منعقدة على ذلك حقا فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب، يعني عدم وجوب المسح بكل الكف. اكتب عندك الملاحظات مهمة. فالسيرة إذا كانت منعقدة على ذلك حقا فهذا سوف يكون دليلا على عدم وجوب المسح بكل الكف، لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة فيغنيه عن السؤال. وأما إذا لم تكن السيرة العقلائية بالمسح ببعض الكف منعقدة على ذلك، وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرعة وقتئذ، فهني نفترض أن منشأ المسح بتمام الكف هو السيرة العقلائية وانتقل إلى المتشرع، فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين أو الرجوع إلى رواياتهم، لأن مسح المتشرع بتمام الكف لا يكفي لإثبات الوجوب، يعني وجوب المسح بكل كف. فهل فعل المتشرع يدل على الوجوب؟ نقول لا، الفعل يدل على الجواز، صحيح ولا لا؟ ما يدل على الوجوب. حتى فعل المعصوم يدل على الجواز، إذا قام المعصوم بعمل معين عمله يدل على الإتيان بهذا العمل، بجواز العمل، بجواز الإتيان بهذا العمل، إلا إذا كان العمل عباديا، أخذناه سابقا، إلا إذا كان العمل عباديا أو كان فيه تكرار من المعصوم، فهنا معنية القربة، فهنا نقول أنه يمكن أن نعرف أنه يدل على أكثر من الجواز، قد يدل على الاستحباب وقد يدل على الوجوب. يعني لماذا يقوم المعصوم دائما بهذا العمل؟ لأنه قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. فإذن الفعل يؤخذ منه الجواز إلا إذا كان العمل عباديا وكان المعصوم يقوم بتكرار هذا العمل. وحيث إن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين، لأنه من زمان في زمان المعصومين هناك لو تجمعهم ملايين من المكلفين، ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة تحفز على السؤال، يعني الإنسان يمسح بتمام الكف يحتاج إلى دقة في المسح، أنه يبدأ من أول الكف إلى آخر الأصابع، وهذا يحتاج إلى عناية، إلى دقة. ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة تحفز على السؤال، لأنه خلاف طبع العقلاء في المسح ببعض الكف، فمن الطبيعي أن تكثر الأسئلة الموجهة إلى المعصوم عليه السلام في هذا المجال، وتكثر الأجوبة من المعصوم تبعا لذلك، يعني تبعا لكثرة السؤال، لذلك يعني لكثرة السؤال. مثاله لو أخذنا قضية القياس، نجد أن القياس يتوافق مع طبع العقلاء، يعني أن الناس عندما يريدون أن يفعلوا شيئا من الممكن أن يأخذوا بالقياس، يتناسب مع طبع العقلاء. فهذا القياس الذي يتناسب مع طبع العقلاء، المعصوم عليه السلام وقف في وجهه. فبطريق أولى لو كان عندنا أمر لا يتوافق مع طبع العقلاء، بطريق أولى المعصوم لابد أن يقف في وجهه. الشيء اللي يتوافق مع طبع العقلاء يقف المعصوم في وجهه، بطريق أولى الشيء الذي لا يتناسب مع طبع العقلاء بطريق أولى لابد أن يقف بوجهه حتى لا يدخل في أمور الدين. فإذن سوف تكثر الأجوبة وتكثر الأسئلة، لذلك عندما وقف المعصومين في وجه القياس حتما هناك من الناس سوف تأتي كثير من الأسئلة، لذلك عندنا كثير من الروايات في محاربة القياس. وراجعوا بحار الأنوار الجزء الأول في آخر الكتاب الثاني، الآن اشتبهت بين الأول والثاني، في آخر الكتاب كثير من الروايات التي تتحدث عن القياس، ووقوف أهل البيت عليهم السلام في وجه القياس لكثرة السؤال. وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك، يعني مقدار من الأجوبة، على أقل تقدير لاستبعاد اختفاء جلها مع توفر الدواعي على نقلها، فالمقتضي موجود، وعدم وجود ما يبرر الاختفاء فالمانع مفقود. فإذا لم يصل إلينا ذلك نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب. إذا عندك نقطة حط فاصلة، وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء. طريقة الاستدلال مهمة، حاولوا أن تعرفوا هذه الطريقة. وهذا الاستدلال يتوقف على شروط، كما لاحظنا على أن المسألة، هذا الشرط الأول، على أن المسألة محل الابتلاء للعموم، يعني عموم المكلفين. الشرط الثاني، وكون الحكم المقابل كوجوب المسح بتمام الكف في المثال يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع، يعني طبع العقلاء بنفسه. الشرط الثالث، المقتضي موجود، وتوفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة. الشرط الرابع هو عدم المانع من النقل، عدم وجود مبررات للإخفاء كالتقية. والشرط الخامس، عدم وصول شيء معتد به في هذا المجال. إذا عندك فاصلة اشطبها لإثبات الحكم المقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين. الطريق الرابع، إثبات السلوك عن طريق انتفاء السلوك البديل الذي يمثل ظاهرة اجتماعية غريبة. فعندي سلوك أريد أن أثبته، هذا السلوك إذا لم يكن عندنا سوف يكون عندنا طريقا بديلا، سلوكا بديلا. هذا السلوك البديل ينتفي فيثبت عندي هذا السلوك المطلوب، يعني تقريبا مشابه للطريق الرابع في قضية أن هناك سيرة مخالفة، هنا عندنا سلوك بديل. مثلا في قضية العمل بالظاهر، ظاهر الكلام أن السيرة العقلائية منعقدة على العمل بالظاهر، ظاهر الكلام الناس يعتمدون عليه منذ القدم. فهل المعصوم عليه السلام سوف يؤيد الاعتماد على الظاهر أو لا يؤيد؟ يعني أيضا أيها الناس اعتمدوا على ظاهر كلامي، فعندما يقول كذا من القول الناس سوف يفهمون ظاهر كلام المعصوم. فلو كان المعصوم غير راضي عن الاعتماد على ظواهر الكلام المفروض أن يأتي بطريق آخر. فنقول لو كانت هذه الظاهرة الغريبة، يعني الاعتماد على طريق آخر غير الاعتماد على ظواهر الكلام، فلو كان هذا السلوك البديل الغريب موجود لنقلت إلينا، لوصل لنا. وطالما أن السلوك البديل لم يصل إلينا، فمعنى ذلك أن هذا السلوك البديل لم يكن موجودا. فإذا هذا السلوك البديل لم يكن موجودا، يعني السلوك المطلوب هو الموجود، وهو الاعتماد على ظواهر الكلام. فإذا المعصوم لو لم يكن راضيا، أعيد مرة ثانية، على الاعتماد على ظواهر الكلام، المفروض أن يأتي أن يقول أيها الناس لا تعتمدوا على ظواهر الكلام، بل أنا أقدم لكم طريقة أخرى في فهم الكلام، فسوف يقدم سلوكا بديلا. هذا الراوي سوف يأتي وينقل للناس: أيها الناس، قال المعصوم عليه السلام أنه لا تعتمدوا على ظواهر الكلام بل اعتمدوا على طريق الناس. سوف يستغربون من هذا السلوك البديل، سوف تكثر الأسئلة والأجوبة، فعلى أقل التقادير لابد أن تصل إلينا بعض الروايات التي تتحدث عن السلوك البديل بدل الاعتماد على ظواهر الكلام. فعندي طريق آخر، لم يصل إلينا شيء يثبت السلوك البديل، فمعنى ذلك أنه لم يصدر شيء من المعصوم عليه السلام عن السلوك البديل، فيثبت عندي العمل على ظواهر الكلام. فالطريق الرابع أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة سلوك بديل، مثل العمل بغير ظواهر الكلام أو غير العمل بظواهر الكلام، يعني طريق آخر بدل العمل بالظاهر، على نحو لو لم نفترض ذاك، يعني العمل بالظاهر، يتعين افتراض هذا السلوك البديل، يعني السلوك البديل للعمل بالظاهر، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف عقلائيا، وحيث لم تسجل ولم تصل إلينا يعرف أن الواقع خارجا كان هو المبدل وهو العمل بالظاهر لا البدل وهو السلوك البديل. ومثال ذلك أن نقول إن السلوك المعاصر أو العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر، ظواهر الكلام والعمل بها، إذ لولا ذلك لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم. عندي جملة شرطية هنا، قضية شرطية، لولا ذلك الجواب أو التالي المقدم، لولا ذلك التالي لكان لابد من سلوك بديل، يعني لولا أن السلوك العام كان على العمل بالظواهر لكان عندنا سلوك بديل. هذه قضية شرطية، مقدم وتالي. ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف عقلائيا، كان من الطبيعي أن تنعكس إلينا ويشار إليها، والتالي غير واقع في القضية الشرطية، أرجع لولا ذلك لكان لابد، يعني لولا السلوك على العمل بالظواهر لكان عندنا سلوك بديل، والتالي يعني السلوك البديل غير موجود، فكذلك المقدم، فلولا المقدم لكان عندي هذا التالي، التالي غير موجود، فمعنى ذلك لولا ذلك راح يصير ذلك، فيكون عندي العمل بالظاهر يكون موجودا. النتيجة، وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر بانتفاء السلوك البديل. طب نكتفي بعد هذا المقدار، أدركنا الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.